بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في شرطية الإباحة في الساتر الصلاتي، وذكرنا أن الدليل الرابع على شرطية الإباحة هو أن ستر العورة منهي عنه لكونه غصبا، فلا يعقل أن يكون مصداقا للمأمور به لاستحالة اجتماع الأمر والناهي. وذكرنا أن هذا الاستدلال أجيب عنه بأجوبة، منها أن ما هو المنهي عنه غير ما هو المأمور به، فما هو المأمور به فما هو المنهي عنه هو الساتر، لأنه تصرف في ملك الغير، ولكن ما هو المأمور به هو تقيد الصلاة بكون المصلي مستور العورة، فلم يجتمع المأمور به والمنهي عنه في مجمع واحد كي يكون من موارد اجتماع الأمر والناهي. ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره وكذلك السيد الشهيد أيضا في الجزء السادس من بحوثه في الأصول في بحث الاستصحاب صفحة 308 ذهب إلى عين الكلام، وهو أن المأمور به في الشروط الاختيارية كالطهارة وستر العورة وأشباه ذلك هو المركب من الصلاة والشرط على نحو واو الجامع، فالمأمور به ليس عنوان الاقتران، وإنما المأمور به واقع الاقتران، أي واقع وجود صلاة وطهارة، وواقع وجود صلاة وستر عورة. فبما أن المأمور به هو المركب من ستر عورة وصلاة على نحو واو الجامع وواقع الاقتران، فلأجل ذلك أجرى الإمام عليه السلام في صحيحة زرارة استصحاب نفس الطهارة إلى حين الدخول في الصلاة، مع أنه لو كان المأمور به هو تقيد الصلاة بالطهارة كان استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة أصلا مثبتان، لأن إثبات التقيد باستصحاب القيد من الأصل المثبت. فنفس إجراء الإمام استصحاب الطهارة إلى حين الشروع في الصلاة منبه على أن متعلق الأمر الصلاة والطهارة، لا أن متعلق الأمر تقيد الصلاة بالطهارة. وبالتالي فما هو محط الأمر الشرطي هو نفس الطهارة ونفس ستر العورة وليس شيئا آخر. ولأجل ذلك فإذا كان محط الأمر الشرطي نفس الستر، وفرضنا أن الستر غصبون لكونه تصرفا في ملك الغير دون إذنه، أصبح المورد من موارد امتناع اجتماع الأمر والناهي، لأن بين الغصب وبين الستر وإن كان هناك تعدد في العنوان حيث هذا ستر وهذا غصب، إلا أن بين العنوانين تركيبا اتحاديا، أي أن وجود العنوانين بوجود واحد، فما هو الستر هو الغصب. ومتى ما كان بين متعلقي الأمر والنهي تركيب اتحادي امتنع اجتماع الأمر والنهي وإن كان هناك تعدد في العنوان، فما هو مصداق للمنهي عنه لا يعقل أن يكون مصداقا للمأمور به، والنتيجة أن الأمر الصلاتي وهو الأمر بالمركب من صلاة وستر عورة لا يشمل هذا الستر، فإذا لم يشمله تكون الصلاة شنو؟ فاسدة لعدم تحقق شرطها. ولكن ما أفيد محل تأمل ثبوتا وإثباتا، فهنا ملاحظتان، ملاحظة ثبوتية وملاحظة إثباتية. أما الملاحظة الثبوتية فما هو المقصود من تعلق الأمر بالمركب من صلاة وطهارة أو صلاة وستر عورة؟ فإن المقصود لا يخرج عن محتملين، أن يكون كل منهما مطلوبا في نفسه، لا بشرط من حيث حالة الاقتران وعدمها. فالمأمور هو صلاة وستر عوراه، لا بشرط من حيث اقتران الصلاة بستر العورة وعدم الاقتران، أي أن ذاتي هذين العملين شنو مطلوبون؟ صلاة وستر عورة، مع غمض النظر عن حالة الاقتران بينهما. فإن كان هذا هو المقصود فهو مناف لضرورة الفقه في أن الصلاة لا تصح بمجرد وجود طهارة أو ستر عورة ما لم تكن الصلاة حال الطهارة أو حال ستر العورة. فالقضية الحينية مأخوذة في صحة الصلاة، وإن كان المقصود أنه لا، ما هو متعلق الأمر الصلاة حال الطهارة لا مجرد الصلاة وطهارة ولو لم يكن بينهما اقتران، فإذا كان هذا هو المقصود فهذا هو التقيد وليس شيئا آخر. إذ ليس المقصود بالتقيد عند من يدعي أن متعلق الأمر الصلاة هو تقيد الصلاة بستر العورة أو تقيد الصلاة بالطهارة، التقيد بالمعنى الإسمي أي التقيد بما هو عنوان انتزاعي، وإنما المقصود بالتقيد التقيد بالمعنى الحرفي أي التقيد الذي لا قوام ولا تحقق له إلا بنفس الطرفين وهما صلاة وستر عورة أو صلاة وطهارة. فما هو متعلق الأمر؟ تقيد الصلاة بالطهارة أو تقيد الصلاة بستر العورة، غاية ما في الأمر أخذ التقيد على نحو المعنى الحرفي الذي لا تحقق له إلا بالطرفين أنفسهما، لا أن متعلق الأمر ذات العملين وإن لم يكن بينهما نوع من الاقتران. فليس المدعى لدى القائلين بالتقيد التقيد بالمعنى الاسمي، يعني التقيد بما هو عنوان بسيط كي يقال بأن هذا التقيد مما لا دليل على أخذه في متعلق الأمر، بل ما هو متعلق الأمر واقع التقيد أي التقيد بالمعنى حرفي الذي عبر عنه السيد الشهيد بواقع الاقتران، فإن واقع الاقتران غير نفس الطرفين بما هما، أو ما عبر عنه الشيخ الأستاذ بأنه مفاد واو الجمع، فإن مفاد واو الجمع هو عبارة عن واقع الاقتران أي التقيد بالمعنى الحرفي، لا مجرد وجود هذين العملين على نحو لا بشرط عن حيثية الاقتران. فبالنتيجة لا نفهم من أو لا نجد معنى معقولا محصلا لدعوى تعلق الأمر بالمركب من صلاة وستر عورة أو من صلاة وطهارة إلا بمعنى شنو؟ بمعنى التقيد، لكن على نحو المعنى الحرفي ليس إلا. وبالتالي فيعود الإشكال مرة أخرى من حيث أصل الاستدلال، وهو أن ما هو محط النهي نفس الستر بما هو، لأن الستر غصب، بينما ما هو محط الأمر هو اقتران الصلاة بالستر، فأحدهما غير الآخر. فالاستدلال حينئذ على أن المورد من موارد امتناع اجتماع الأمر والنهي غير تام، كما يرد الإشكال على جريان الاستصحاب في الطهارة، فإن جريان استصحاب الطهارة لا يثبت اقتران الصلاة بالطهارة إلا على نحو الأصل المثبت، ما لم يتخلص عن ذلك بما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن إثبات واقع الاقتران باستصحاب المقترين ليس من الأصل المثبت لخفاء الواسطة. هذا بالنسبة للملاحظة الثبوتية، وأما بالنسبة للملاحظة الإثباتية فإن ظاهر الأدلة الواردة في الشروط كون المتعلق ليس هو نفس العمل، بل المتعلق هو الاقتران والتقيد. أما بالنسبة للطهارة فهذا هو ظاهر الآية المباركة: إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإن ظاهرها الإرشاد إلى أن ما هو المأمور به الصلاة المقترنة بالوضوء، لا شنو؟ لا صلاة ووضوء. وأما بالنسبة إلى الشروط الأخرى فنتعرض لبعض الشروط من باب المثال. مثلا بالنسبة إلى شرطية عدم الميتة، أبواب لباس المصلي الباب الأول الحديث الثاني عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال: لا تصلي في شيء من ولا شسع نعل، فإن ظاهره الإرشاد إلى إلى شرطية اقتران الصلاة بعدم الميتة. أو مثلا هذه الرواية وهي موثقة ابن بكير التي اعتمد عليها الأعلام في إثبات شرطية حلية كون اللباس مما يحل أكله. موثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله، حديث واحد باب اثنين من أبواب لباس المصلي، سأل زرارة أبا عبد الله عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا، يعني الصادق عليه السلام زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الصلاة، يعني في هذا الكتاب، أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، فإن ظاهرها الإرشاد إلى أن ما هو المأمور بتقيد الصلاة بكون ساتر العورة مما يحل أكله، أو تقيد الصلاة بعدم ما لا يحل أكله. وأيضا إذا جئنا إلى شرطية ستر العورة التي هي محل كلامنا، باب 21 من أبواب لباس المصلي صحيحة محمد بن مسلم، حديث واحد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يصلي في قميص، فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا أي ستيرا، فإن ظاهرها أن ما هو المأمور بشنو؟ اقتران الصلاة بساتر العورة، لأن المأمور بصلاة وستر عورتين. وأيضا في رواية أحمد بن حماد حديث أربعة من نفس الباب قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصلي فيما شف أو صف، لا تصلي فيما شف أو صف، فإن ظاهره الإرشاد إلى الشرطية بالنحو الذي ذكرناه. وهكذا سائر الموارد. نعم انت بعد لم تروح البيت جرب متى يصير شفة متى يصير صفة، يعني شنو هذا؟ بعد انا اشرح ما اذا صفة وشفة. خب، فاذا بالنتيجة ظاهر أدلة الشرطية أن المأمور به هو اقتران الصلاة بما هو محقق للشرط، وليس المأمور به هو صلاة وعمل آخر. مضافا إلى أن التفكيك بين الشرط الاختياري والشرط غير الاختياري غير عرفي، يعني مخالف للمرتكز العرفي بأن يقال الأمر واحد، صلي مستقبلا وصلي عند دخول الوقت وصلي بساتر وصلي عن طهارة، فيقال إن كان الشرط غير اختياري وهو القبلة والوقت فإن متعلق الأمر هو التقيد، وإن كان الشرط اختياري كالطهارة والستر فإن متعلق الأمر نفس الطهارة والساتر على نحو واو الجم. فإن هذا التفكيك مع أن لسان الأدلة وسياقها واحد تفكيك غير عرفيين. فتحصل من ذلك أن الصحيح أن ما هو متعلق الأمر غير ما هو شنو متعلق الناهي. فهذا هو الجواب عن الاستدلال. نعم صحيح الزرابي قلنا لا جواب لها إلا أن نقول بجواب صاحب الكفاية، ذكرت هذا فيه. أي نعم. وهناك جواب آخر عن الاستدلال طرحه السيد الأستاذ دام ظله في بحثه في اجتماع الأمر والنهي، ومحصله يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى إن هناك فرقا بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي، والفرق بينهما في وحدة الموصوف والمعروض، فإن كان الموصوف هو المعروض فالمعقول أولي، وإن كان الموصوف غير المعروض فالمعقول ثانوي. مثلا النار حارة، حرارة النار من المعقول الأولي، فإن معروض الحرارة نفس النار الخارجية لا عنوانها، والمتصف بالحرارة أيضا نفس النار الخارجية، فالمعروض هو الموصوف فهذا من المعقول الأولي. وأما إذا كان المعروض غير الموصوف كما في العناوين الانتزاعية والاعتبارية فالمعقول ثانوي. مثلا عنوان الإمكان، عنوان الإمكان منتزع من الوجود الخارجي لماهية الممكن، لكن معروض هذا العنوان الماهية من حيث هي، لا ما هو الموجود خارجا. فالذي يعرض عليه الإمكان هو مثلا ماهية الإنسان، فإن الذهن إذا تصور ماهية الإنسان ورآها متساوية النسبة بالنسبة إلى طرفي الوجود والعدم عبر عنها شنو؟ بالإمكان. فمعروض الإمكان هو الماهية، لكن المتصف بالإمكان نفس الإنسان الخارجي، فيقال هذا الإنسان الخارجي شنو؟ ممكنون. فما هو المعروض غير ما هو الموصوف، لذلك يعبر عنه بالمعقول الثانوي. ومن هذا القبيل الأمور الاعتبارية، ومن الأمور الاعتبارية الأحكام الشرعية تكليفية كانت أو وضعية. مثلا ما هو معروض الوجوب؟ هل معروض الوجوب هو الصلاة الخارجية؟ عندما يقول المولى صلي، هل معروض الوجوب هو الصلاة الخارجية؟ هذا غير معقول، لأن الصلاة الخارجية مسقط للأمر وليس متعلقا للأمر، بل متعلق الأمر هو عنوان الصلاة المرتسم في أفق الآمر والجاعل والمعتبر. فإن الجاعل عندما يقول صلي يتصور عنوان الصلاة في ذهنه ويوجه الأمر نحوها. فما هو معروض الأمر بالصلاة ليس هو الصلاة الخارجية، إذ الصلاة الخارجية مسقط للأمر، فلو كانت معروضا للأمر للزم تحصيل الحاصل. إذن فما هو معروض الأمر عنوان الصلاة، ولكن إذا وجدت الصلاة خارجا اتصفت بكونها مأمور بها بواسطة انطباق العنوان المأمور به عليها. فما هو المعروض الحقيقي للأمر الصلاتي ليس الصلاة الخارجية، إذ لا معنى لعروض الأمر عليها قبل تحققها. إذن ما هو المعروض للأمر الصلاة؟ عنوان الصلاة بداعي إيجادها وتحصيلها في الخارج. ولكن ما هو الموصوف بالمأمورية بحيث يقال صلاة مأمور بها صلاة واجبة الصلاة الخارجية، إلا أن هذا الاتصاف على نحو الواسطة في العروض وليس اتصافا حقيقيا، أي بواسطة انطباق عنوان الصلاة المعروض للأمر على الصلاة الخارجية اتصفت الصلاة الخارجية بكونها شنو؟ مأمورا بها. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، حيث تبين الفرق بين ما هو المعروض وما هو الموصوف في الأحكام الشرعية فلا محالة، لا يعقل، لا يعقل اجتماع الأمر والنهي أصلا، لأن لا يعقل اجتماع متعلقيهما أبدا. فمثلا عندنا الآن أمر بالصلاة ونهي عن الغصب، أو أمر بالستر ونهي عن الغصب، فنقول ما هو معروض الأمر بالستر؟ عنوان الستر. وما هو معروض النهي عن الغاصب؟ شنو؟ عنوان الغاصب. وأما الخارج فليس معروضا لكليهما، أي أن هذا الستر الخارجي الذي هو تصرف في ملك الغير دون إذنه، هذا الستر الخارجي لا معروض للأمر لا معروض للنهي،
بل معروض الأمر والنهي وشنو عنوان الستر وعنوان الغاصب. فالموجود خارجا لا معروض لهذا لا معروض لهذا، فكيف يقال اجتمعا؟ متعلق الأمر والنهي فيستحيل اجتماع الأمر والنهي، أصلا المتعلقان لا يعقل اجتماعهما. كي يقال بامتناع اجتماع الأمر والنهي؟ فإن معروض كل منهما غير بل معروض الآخر. نعم، يتصف هذا الستر الخارجي بكونه مبغوضا، أو يتصف هذا الستر الخارجي بكونه منهيا عنه، أو يتصف بكونه مأمورا به، إلا أنه اتصاف بالعراض أي بواسطة في العروض وليس اتصافا حقيقيا. فحيث إن المعروض متغايرون لم يجتمع المتعلقان أبدا، حتى يقال بامتناع اجتماع الأمر والنهي لأن المتعلقين قد اجتمعا. فإن القول بامتناع الاجتماع أو جواز الاجتماع فرع شنو؟ فرع اتحاد المتعلقين، ولا يتصور اتحاد للمتعلقين. مو الكلام في عرف، مو الإشكال عقلي، شو الإشكال عرفي حتى نجاوب عنه بجواب عرفي؟ هو الإشكال عقلي، هو جاي يقول التركيب اتحادي، هو جاي المدعي للاستدلال جاي يطرح كلام عقلي، جاي يقول تركيب اتحادي، هذا الستر هو المأمور به، هذا الستر هو المنهي عنه، إذن اجتمع المتعلقان، فإذا اجتمع المتعلقان لا يعقل اجتماع الأمر والنهي. وهذا الكلام المستدل كلام عقلي، الجواب عنه لازم يصير عقلي مو عرفي. فإذا بالنتيجة معروض الأمر غير ما هو معروض النهي، فلم يجتمع المتعلقان كي يكون من موارد الامتناع أو الاجتماع. ولكن هذا الجواب ليس تاما على جميع المباني، فإن هذا الجواب ناظر إلى دفع التضاد بين نفس الأحكام الذي ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره وتبناه سيد المنتقى قدس سره، أن التضاد بين نفس الأحكام، أي أن الأمر والنهي متضادان في أنفسهما مع غمض النظر عن المبدأ والمنتهى. فإذا كان المنظور هو دفع محذور التضاد بين نفس الأحكام، هذا الجواب يصلح. لم يجتمع الحكمان لأنه لم يجتمع متعلقا الحكمين، فإن البحث في اجتماع الحكمين وعدمه فرع اجتماع المتعلقين، والمتعلقان لم يجتمعا في مورد واحد. فهذا الكلام ينفع في دفع محذور التضاد بين نفس الأحكام. وأما إذا لم نقل بهذا المبنى وقلنا بمبنى سيدنا قدس سره من أنه لا تضاد بين نفس الأحكام، وإنما التضاد بلحاظ المبدأ أو بلحاظ المنتهى، ولا الأحكام أمور اعتبارية لا تضاد بينها، على هذا المبنى الثاني نأتي، هل يوجد تضاد بحسب المبدأ فيما إذا كان الوجود واحدا أم لا؟ فيقال هل أن طرو العنوان واسطة في اتصاف الخارج بالملاك، أما أن المتصف بالملاك هو العنوان وليس الخارج بعبارة أخرى؟ نأتي إلى الساتر نفسه. هذا الساتر أو هذا العمل وهو لبس الساتر، لبس الساتر هذا العمل صدق عليه عنوانان، عنوان الساتر الذي هو مأمور به، عنوان الغاصب الذي هو منهي عنه. الملاك وهو المفسدة والمبغوضية في العنوان، يعني في عنوان الغاصب، والملاك وهو المصلحة والمحبوبية في العنوان، وهو عنوان شنو؟ ستر العورة. فهل أن صدق العنوان على ما في الخارج يوجب اتصاف ما في الخارج حقيقة بالملاك على نحو الواسطة في الثبوت؟ فيقال صدق عنوان ستر العورة على هذا العمل يعني أن هذا العمل موطن للمصلحة حقيقة، وصدق عنوان الغصب على هذا العمل يعني أنه شنو؟ موطن للمفسدة حقيقة. فإذا قلنا، فإذا نظرنا للتضاد من حيث المبدأ وقلنا بأن صدق العنوان على عمل واسطة في ثبوت الملاك لذلك العمل، إذن هذا العمل الواحد سوف يكون شنو؟ مجمعا للمفسدة والمصلحة، وهو غير معقول أن يكون هذا العمل الخارجي مجمعا للمفسدة المستلزمة للنهي والمصلحة المستلزمة شنو؟ للأمر. فبناء على ذلك، يعني بناء على هذا المبنى، يعود الإشكال مرة أخرى أنه نعم هذا المورد مورد للتضاد بين الأمر والنهي لا بلحاظ أنفسهما بل بلحاظ شنو؟ مبادئهما، إذ لا يعقل اجتماع المبدأين في واحد بحسب الوجود. فدعوى أن المعروض غير الموصوف لا يحل مشكلة التضاد بلحاظ المبدأ بناء على هذين المبنيين. فالجواب ليس دافعا للمحذور على جميع المباني. فتلخص بذلك أن الاستدلال على شرطية الإباحة في الساتر الصلاتي بأن الستر مبغوض ومنهي عنه فلا يعقل أن يكون مصداقا لما هو المأمور به، هذا الاستدلال غير تام للجواب الأول. هذا تمام الكلام، ويأتي الكلام في الوجه الأخير لإثبات اشتراط الإباحة، وهو وجه إثباتي تعرض له سيد المستمسك بصياغة وسيدنا الخوئي في المستند بصياغة وفي محاضراته الأصولية بصياغة ثالثة، والحمد لله رب العالمين.